الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الأكملية: فصل. وأما قول ملاحدة المتفلسفة وغيرهم إن اتصافه بهذه الصفات إن أوجب له كمالا فقد استكمل بغيره فيكون ناقصا بذاته، وإن أوجب له نقصا لم يجوز اتصافه بها. فيقال: قد تقدم أن الكمال المعتبر هو الكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه، وحينئذ فقول القائل يكون ناقصا بذاته إن أراد به أنه يكون بدون هذه الصفات ناقصا فهذا حق. لكن من هذا فرضنا وقدرنا أنه لا بد من صفات الكمال وإلا كان ناقصا، وإن أراد أن ذاته إنما صارت كاملة بالصفات التي اتصف.
وإن أراد
أن ذاته إنما صارت كاملة.
وإن أراد به، كلمة به غير موجود.
الفقرة اللي قبلها موجودة. وإن أراد به بهذا السؤال ناقصة فهذا حق؟
لا، هنا
الثانية وهي موجودة.
طيب،
السلام عليكم. وإن أراد أن ذاته إنما صارت كاملة بالصفات التي اتصفت بها فلا تكون كاملة بذاتها المجردة عن هذه الصفات. فيقال هذا إنما يتوجه إن أن لو أمكن وجود ذاته مجردة عن هذه الصفات.
إنما يتوجه
أن لو أمكن وجود ذاته مجردة عن هذه الصفات.
أن لو أمكن
وجود ذاته.
ذاته ولا ذات؟
لا، ذاته بالهاء.
وزن ممكن. في بعض النسخ ذات، في بعض النسخ في المحقق أرجع النسخ. فضل.
السلام عليكم. فيقال هذا إنما يتوجه أن لو أمكن وجود ذاته مجردة عن هذه الصفات، أو أمكن وجود ذات كاملة مجردة عن هذه الصفات. فإذا كان أحد هذين ممتنعا امتنع كماله بدون هذه الصفات، فكيف إذا كان كلاهما ممتنعا؟ فإن وجود ذات كاملة بدون
مرة ثانية أو أمكن
سلكم. أو أمكن وجود ذات كاملة مجردة
أو أمكن وجود تفضل
سلكم أو وجود ذاته ولا ذات
لو أمكن وجود ذات أو أمكن وجود ذات كاملة
أو أمكن وجود ذات كاملة مجردة عن هذه الصفات. فإذا كان أحد هذين ممتنعا امتنع كماله بدون هذه الصفات، فكيف إذا كان كلاهما ممتنعا؟ فإن وجود ذات كاملة بدون هذه الصفات ممتنع، فإننا نعلم بالضرورة أن الذات التي لا تكون حية عليمة قديرة سميعة بصيرة متكلمة ليست أكمل من الذات التي تكون حية عليمة سميعة بصيرة قديرة متكلمة. وإذا كان صريح
نعم عليمة سميعة بصيرة
عليمة حية عليمة سميعة بصيرة قديرة متكلمة
بصيرة
قديرة متكلمة.
مرة ثانية، تكون حية
حية عليمة سميعة بصيرة قديرة متكلمة.
طيب،
السلام عليكم. وإذا كان صريح العقل يقضي بأن الذات المسلوبة هذه الصفات ليست مثل المتصفة بها فضلا عن أن تكون أكمل منها، ويقضي بأن الذات المتصفة بها أكمل، علم بالضرورة امتناع كمال الذات بدون هذه الصفات. فإذا قيل بعد ذلك تكون ذاته ناقصة مسلوبة الكمال إلا بهذه الصفات
هكذا. فإذا قيل بعد ذلك تكون
تكون
صحيح لا تكون
فإذا قيل بعد ذلك لا تكون ذاته ناقصة مسلوبة الكمال إلا بهذه الصفات، قيل الكمال بدون هذه الصفات ممتنع، وعدم الممتنع ليس نقصا، وإنما النقص عدم ما يمكن. وأيضا فإذا ثبت أنه يمكن اتصافه بالكمال وما اتصف به وجب له، امتنع تجرد ذاته عن هذه الصفات.
امتنع ولا وامتنع؟
امتنع.
في إشارة إلى نسخ؟
لا يوجد، ما في إشارة.
فإذا ثبت
فإن قال امتنع تجرد ذاته عن هذه الصفات، فكان تقدير ذاته منفكة عن هذه الصفات تقديرا ممتنعا. وإذا قدر للذات تقدير ممتنع وقيل إنها ناقصة منه، كان ذلك مما يدل على امتناع ذلك التقدير لا على امتناع نقيضه، كما لو قيل إذا مات كان ناقصا، فهذا يقتضي وجوب كونه حيا. كذلك إذا كان تقدير ذاته خالية عن هذه الصفات يوجب أن تكون ناقصة، كان ذلك مما يستلزم أن يوصف بهذه الصفات. وأيضا فقول القائل استكمل بغيره ممنوع، فإنا لا نطلق على صفاته أنها غيره ولا أنها ليست غيره، كما لا نطلق أنها هي هو ولا نطلق أنها ليست هي هو وليست غيره، وعلى ما عليه أئمة السلف كالإمام أحمد بن حنبل وغيره، وهو اختيار الذاق المثبتة كابن كلاب وغيره. ومنهم من يقول أنا أطلق عليها أنها ليست هي هو ولا أطلق عليها أنها ليست غيره.
وأطلق
ولا
فأطلق صحيح عندك.
قال وأطلق عليها أنها ليست غيره، ولا أجمع بين السلبين فأقول لا هي هو ولا هي غيره، وهو اختيار طائفة من المثبتة كالأشعري وغيره، وأظن قول أبي الحسن التميمي هو هذا أو ما يشبه.
أن ولا بدون أن؟
لا بدون أن. السلام عليكم.
وأظن
قول أبي الحسن التميمي هو هذا أو ما يشبه هذا.
أن غير موجود،
هو هذا أو ما يشبه هذا.
وأظن
بدون أن في إشارة قال وأظنه، وأيضا وأظنها قول أبي الحسن، وأظنه قول أبي الحسن،
وأظن أن كلمة أن غير موجودة؟
غير موجودة.
وفي إشارة إلى نسخ؟
نعم، أن وقال في نسخة وأظنه، وفي نسخة أخرى وأظنها، والمثبتة في النسخة وأظنه. صلاك. ومنهم من يجوز إطلاق هذا السلب وهذا السلب وهذا السلب وهذا السلب وإطلاقهما جميعا كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى، ومنشأ هذا أن لفظ الغير يراد به
وإطلاقهما جميعا.
وإطلاقهما جميعا كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى، ومنشأ هذا أن لفظ الغير يراد به المباين للشيء ويراد به ما ليس هو إياه، فكان في إطلاق الألفاظ المجملة إيهام لمعان فاسدة. ونحن نجيب بجواب علمي فنقول قول القائل يتكمل بغيره أي يريد به بشيء منفصل عنه أم يريد بصفة من لوازم ذاته؟ أما الأول فممتنع، وأما الثاني فهو حق، ولوازم ذاته لا يمكن وجود ذاته بدونها كما لا يمكن وجود ذاته بدون ذاته، فيكون كلاما بما هو داخل في مسمى نفسه، واجب بوجوبه، لا يمكن وجوده بدونه، وهذا كمال بنفسه لا بشيء مباين لنفسه. وقد نص الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره وأئمة المثبتة كأبي محمد بن كلاب وغيره على أن القائل إذا قال الحمد لله أو قال دعوت الله وعبدته أو قال يا الله فاسم الله متناول لذاته المتصفة بصفاته ليست صفاته خارجة عن مسمى اسمه فلا يقال إن صفاته زائدة على مسمى أسمائه الحسنى وإذا قيل هل صفاته زائدة على الذات أم لا قيل إن أريد بالذات الذات المجردة التي يقر بها نفاة الصفات فالصفات زائدة على هذه الذات لكن لا تحقق في الخارج لهذه الذات المجردة من الصفات وإن أريد بالذات الذات الموجودة في الخارج فتلك لا تكون موجودة إلا بصفاتها اللازمة لها والصفات ليست زائدة على الذات المتصفة بالصفات وإن كانت زائدة على الذات التي يقدر تجردها عن الصفات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في هذا الفصل تناول شيخ الإسلام السؤال الأول الذي وجه له السؤال الأول من الأسئلة التي وجهت له الأسئلة التي ذكرت في المقدمة السؤال الأول منها طبعا هنا الترتيب ليس مجمله ليس كالترتيب هناك ولكن الأسئلة التي وجهت هذا أول سؤال يجاب عنه هنا وهذا السؤال من ملاحدة المتفلسفة والشيخ الإسلام لما يقول ملاحدة المتفلسفة فهؤلاء نظرتهم إلى وجود الله عز وجل ليست نظرة المسلمين وبالتالي لا ينبغي أن ننشغل بمقرراتهم وهم عندهم مقررات ينطلقون منها وهذه المقررات تبدأ من الصفر من نظرتهم إلى الوجود وعندهم أمور غريبة هذه الأمور الغريبة يجعلونها مسلمات ويحاكمون ما وجد في الشرع إلى هذه الأمور الغريبة وهي خرافات وبالتالي نحن لما ننقدهم لا ننقدهم في شكليات الأدلة صيغ الأدلة لا نناقشهم في الأصل الذي ينطلقون منه حتى نعرف أن المشكلة وراءها مشكلة أخرى وهذا هو منهج الشيخ الإسلام هؤلاء لهم نظرتهم إلى التوحيد من أشهرهم ابن سينا ابن سينا له كلام طويل عن التوحيد في كتبه المختلفة، وهناك رسالة مستقلة لشيخ الإسلام في مناقشة توحيد ابن سينا، وهذه الرسالة طبعت بعنوان مسألة في توحيد الفلاسفة، مسألة في توحيد الفلاسفة. أيضا ناقش شيخ الإسلام هذا التوحيد الذي هو إلحاد، ناقشه في درء التعارض بشيء من التفصيل. نقل كلام ابن سينا بحروفه وناقشه أصلا وفرعا، سبق شيخ الإسلام إلى مناقشة هذا التوحيد. هناك من رد على ابن سينا وغيره، ولكن كل من رد عليه سلم له لبعض ما يقوله، وبالتالي وصلت هذه المسألة إلى الشيخ الإسلام، وكثير من أجزائها أمور مسلمة، واضح؟ وهذه مشكلة من يرد وهو ليس مؤصل، يسلم لصاحب الباطل، يسلم له بعض الأمور، وهذه الأمور التي سلم له للمبطل يشكل إجماعا، فيقال مثلا هذا كلام فلان وفلان رد عليه في هذا وسلم له في هذا، وبالتالي هناك مسألة صارت مجمع عليه. هذا الإجماع اكتسبه هذا المبطل ممن رد عليه، إذن اكتسبه هو شرعية الباطل الذي انطلق منه، وهذا هو الذي حصل ويحصل مع الفلاسفة الذين يردون عليهم، لا يردون عليهم من الأصول، وإنما يردون عليهم في بعض أدلتهم، أشكال الأدلة، بينما شيخ الإسلام يستلمهم من البداية. أول شيء يناقشهم في الأسس التي انطلقوا منها، ما هي الأسس التي انطلقوا منها؟ الله عز وجل بيّن التوحيد الذي ينبغي ويجب علينا أن نعتقده، وهناك توحيد آخر يتعارض معه. إيش المشكلة؟ يتعارض معه من الأساس، لأن التوحيد الذي عند المسلمين لا يتحقق إلا بإثبات ذات متصفة بالصفات، أليس كذلك؟ أما توحيدهم إذا أثبتت له صفات تكون مشركا، وبالتالي هناك نسخة من نسخ صحيح البخاري، نسخة ابن سعادة، هذه النسخة من أدق النسخ، من أشهر النسخ، ومن أتقن النسخ الموجودة الآن. طبعا لم تطبع، ولكن طبعت المخطوط، طبع ومخطوط طبع في تركيا، أظن نسخت سنة 570 أو قريب من هذا. عنوان كتاب التوحيد فيها، كتاب التوحيد في أغلب النسخ، نسخ صحيح البخاري كيف؟ كتاب التوحيد. في بعض النسخ كتاب التوحيد والرد على الجهمية، في بعض النسخ كتاب التوحيد والرد على الجهمية وغيرهم، في بعض النسخ كتاب الرد على الجهمية، في نسخة ابن سعادة كتاب رد الجهمية التوحيد، كتاب رد الجهمية، وهذا العنوان استشكله بعض الشراح مع أنه هو العنوان الدقيق. الإمام البخاري يريد أن يقول أن التوحيد الذي في الكتاب والسنة لا يجتمع مع التوحيد الذي جاء به هؤلاء، هذا التوحيد فيه إثبات وهذا التوحيد فيه نفي، واضح؟ ما هي الأسس التي انطلقوا منها هنا؟ السؤال هنا يقول إن اتصافه بهذه الصفات، اتصافه الضمير يرجع إلى ذات مجردة، لأنه يتصور أن ذات الله عز وجل مجردة عن الصفات، فلذلك يقول إن اتصافه الضمير يرجع إلى الذات المجردة، إن اتصافه بهذه الصفات إن أوجب له كمالا فقد استكمل بغيره. هو يفترض وجود الله عز وجل أن الله عز وجل ذات مجردة عن الصفات، ها؟ ثم يقول إذا كنت تريد أن هذه الصفات توجب له الكمال، هذا معناه أن الله عز وجل استكمل بغيره، الصفات يعتبرها غيرا. طيب، فلذلك أنا أشرت في الدرس الماضي أننا لابد أن نتطرق إلى الأسس التي ينطلقون منها، لأن هذا الفصل والفصل الذي بعده نفس المشكلة. شيخ الإسلام هنا في هذا الفصل كما أشرنا سابقا عنده وقفة طويلة مع دعوة وجود الذات بدون الصفات، وقفة مع إمكان الكمال بدون الصفات، وقفة مع قول القائل استكمل بغيره، وقفة أيضا مع قضية علاقة الصفات بالذات، هل هي عينه أو غيره، التفصيل في كلمة الغير، وقف مع سؤال هل الصفات زائدة على الذات أو لا. كل هذه المسائل تتعلق بمسألة، وهذه المسألة تتفرع منها مسائل، والمسألة هذه تتعلق بأصل الموجودات وأنواعها عند الفلاسفة. أصل الموجودات وأنواعها عند الفلاسفة، عندنا وعندهم، يعني أصل الموجودات عند المسلمين وعند العقلاء عموما، وأصل الموجودات عند الفلاسفة. طيب، أيضا علاقة الوجود مع الذات، علاقة الصفات مع الذات. هناك كتاب جميل جدا تناول هذه، أنا سألخص منه، أنا سألخص منه، أنا أنصحكم بشراء هذا الكتاب، موقف شيخ الإسلام لتنمية من قضية العقل والنقل، دراسة تحليلية لكتاب درء تعارض العقل والنقل، شريف الطوبجي. أغلب ما أذكره هنا ملخص من هذا الكتاب، وأيضا من كتاب آخر مؤلف عن الكليات المنطقية. الكليات المنطقية أيضا قصتها قصة، واضح؟ طيب، نبدأ في الموضوع. أنواع الموجودات، أنواع الموجودات الموجودات قسمان، الموجودات أو الأعيان عند أهل السنة قسمان، عالم المحسوسات وعالم نأتي إلى تقسيم أعم من هذا. الأول عالم المحسوسات، والثاني عالم المعقولات. واضح؟ وهناك عوالم في ذهني تتصور كذا، أليس كذلك؟ عالم، هذا عالم المعقولات، وهناك عالم بإمكانك أن تحس به بنوع من أنواع المحسوسات، نوع من أنواع الحس. إذن عندنا نوعان. طيب، المفاهيم والمعاني والتصورات لما تكون موجودة في الذهن تسمى إيش؟ معقول. أما ما يكون خارج الذهن فهو يكون محسوس. واضح؟ ها؟ معقول. نعم. ولا يلزم أن يكون ما في ذهنك موجودا. العبارة الشهيرة لشيخ الإسلام، هناك فرق بين ما في الأذهان وبين ما في الأعيان. واضح؟ وهذا التفريق لا بد منه، الوجود العين الخارجي والوجود الذهني. لماذا لا بد منه؟ سنجد أن الفلاسفة عندهم تقسيم غريب، وسيجعلون الله عز وجل من القسم الذي ليس له حقيقة. لماذا؟ لأنهم انحراف في أصل تقسيم الموجودات. نحن بما أن هؤلاء يعني صنعت حولهم هالة من أرسطو المعلم الأول والفارابي هو المعلم الثاني والثالث المعلم الثالث، ماذي أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا هو معلم أول ولا معلم ثاني، أليس كذلك؟ المعلم الأول أرسطو والمعلم الثاني الفارابي، أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أدري أين موقعهم من العراق. طيب، وأنا ذكرت لكم بالنسبة للمنطق السوري، المنطق السوري نقده في الغرب نقد مفصل، ونحن لازلنا نتمسك به. لا زال هذا المنطق يضيع كثيرا من أوقاتنا في مدارسنا، ليس له أي فائدة لا في الدين ولا في الدنيا، بالعكس ضرر، تضيع وقتك في. نرجع إلى المسألة التي بدأناها، الفرق بين عالم الحس وعالم المعقولات. طيب، عالم المحسوسات ينقسم إلى قسمين أيضا، عالم الشهادة وعالم الغيب. أنا أتحدث عن تقسيمنا نحن. عالم الشهادة يشمل جميع الموجودات التي هي شاهدة، أي حاضرة ومحسوسة لنا الآن، والتي ندركها عن طريق حواسنا المختلفة. كل ما نراه، نسمعه، نتذوقه، نلمسه، نشمه، وكذلك الأحداث التي عاصرناها، شاهدناها، هذا كله عالم المشاهدة. واضح؟ عالم الشهادة. طيب، بعض الموجودات المشهودة بعض الموجودات المشهودة. فيها جانب سيكون من عالم الشهادة وجانب من العالم الذي سأذكره. العالم الثاني عالم الغيب، يشمل كل عين قائمة بنفسها ولكننا لا نحس بها. بعبارة أخرى، يشمل كل عين هي غائبة عن حواسنا الظاهرة. إذن عندنا عالم الشهادة وعالم الغيب. وذكرت أن بعض الموجودات المشاهدة التي نحس بها لها جانبان، جانب يدخل في عالم الشهادة وجانب يدخل في عالم الغيب. البدن جسم الإنسان، جسم الإنسان مشاهد، ولكن ما بداخله هل هو مشاهد بالنسبة لنا؟ ليس المشاهد. طيب، والناس يتفاوتون في هذا. ما بداخل جسم الإنسان بالنسبة للأطباء كثير منه مشاهد، بالنسبة لنا عالم الغيب. طيب، ما يتعلق بالروح عند الجميع، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، لا أحد يعرف حقيقة الروح إلا بالنظر إلى الآثار. هذه الروح التي بها قوام النفس، وإذا خرجت يكون هذا البدن جثة هامدة ما ندري عنه. المهم هنا أن هناك عالم الشهادة وهناك عالم الغيب. عالم الغيب أشياء موجودة ولكننا لا نحس بها. الملائكة، الجن، ما يتعلق بالجنة والنار كلها موجودة، أليس كذلك؟ وجود الله عز وجل موجود، ولكن هل نراه؟ لا نراه. موسى عليه السلام طلب من الله عز وجل أن يراه، فماذا قال له؟ لن تراني، ولكن في الجنة المؤمنون سيرونه. إذن هو محسوس، ولكننا الآن بالنسبة لنا عالم الغيب. وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة إلى ربها ناظرة. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. واضح؟ إنكم سترون ربكم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هي رؤية وجه رب العالمين. ونسأل الله عز وجل أن نكون من أهل هذه الرؤية. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يسعدنا برؤية وجهه الكريم، ونحن نتوسل إليه سبحانه وتعالى باعتقادنا بهذه الرؤية. ونسأل الله أن يحرم من يرى أنه لا يرى، يحرمه هذه النعمة العظيمة. طيب، إلى الآن هل هناك إشكال؟ ليس هناك إشكال. طيب، عالم الغيب وعالم الشهادة كله عالم يمكن إحساسه، والفرق أن عالم الشهادة يمكن إحساسه الآن، وعالم الغيب لا يمكن إحساسه الإحساس به الآن. واضح؟ ما يجري الآن بالنسبة للقرون الماضية كان عالم الغيب، وهو الآن بالنسبة لنا كثير من الفرق المنحرفة كذبت بكثير من النصوص بسبب أن ما ورد في النصوص لا يقبله عقلهم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يقول الجويني هذه الآية مؤولة. لماذا؟ لأن العمل عرض والعرض لا ينتقل، وبالتالي كونه يرفع ليس متصورا، ليس كذلك؟ الآن الصوت هذا نتحكم به على كيف كيفنا، أليس كذلك؟
وليس هذا فقط، هذا الصوت الذي تطلقه هنا تمسكه بشيء من كذا بكذا في أقصى، أليس كذلك؟ ما يجري الآن أنت لما تقارن مذهب المعتزلة وما يجري الآن، كثير مما يجري الآن يعني بالنسبة لعقول المعتزلة كانوا يجزمون بأنه أن العقل لا يقبله. إذن إلى الآن ليس هناك إشكال. القسم الثاني، إذن ما يشمله عالم الغيب أعيان ثابتة قائمة يمكن الإحساس بها إما بالحس الظاهر وإما بالحس الباطن. المهم هنا أن كل قائم بنفسه يمكن الإحساس به. الفرق بين عالم الغيب وعالم الشهادة ليس فرقا وجوديا، بل هو فرق نسبي، فرق معرفي علمي في الأساس، بمعنى أنه تحدده قدرات حس البشر العادي وقيوده. واضح؟ نأتي إلى القسم الثاني، قسم عالم المعقولات. نحن قلنا القسم الأول عالم المحسوسات، وهو على قسمين، عالم الشهادة وعالم الغيب. القسم الثاني عالم المعقولات. هناك قسم نحن قلنا عالم الشهادة وعالم الغيب كله أعيان قائمة بنفسها، واضح؟ يعني موجودات، وجودها حقيقي. القسم الجديد قسم انفرد به بالقول به بعض مشاهير الفلاسفة، وهو ما له وجود عقلي محض كالتصورات والمفاهيم الكلية والكليات، الأعداد المجردة، المعقولات الموجودة في الأذهان. ذهب الفلاسفة إلى كثير من الفلاسفة إلى أن هذه المعقولات لها وجود خارجي عيني. واضح؟ هؤلاء لا يفرقون بين ما في الأذهان وبين ما في الأعيان، كله وجود خارجي. بل إن اليونان في غلوهم في التجريد العقلي يفضلون هذا الوجود الذي هو في الذهن، ويجعلونه أساس الوجود الذي هو وجود عيني. ولذلك عندهم المعرفة عندهم ذاتية، ينتقلون من الكلي إلى الجزئي، والصحيح أن تنتقل من الجزئي إلى الكلي، أليس كذلك؟ أنت الآن وجدت زيدا ومحمدا وعمرا وفلانا وفلانا، هذه جزئيات، والعقل ينتزع منها أقدار مشتركة. فلما تقول الإنسان، يذهب العقل إلى ما انتزعه من الموجودات، وتصور الإنسان عنده واضح. هذا الذي في الذهن عندهم موجود في الخارج، فهناك إنسانية مطلقة، وهناك حيوانية مطلقة، وهناك فلان مطلق وفلان مطلق، والجسم المطلق، واضح؟ واضح؟ طيب، هذه المسألة أساس كثير من تخبطاتهم. أولا، جعل الله عز وجل من القسم الذي يرونه أشرف القسمين، وهو إيش؟ المعقولات. واضح؟ هذا القسم عندهم أشرف القسمين، مع أن هذا هذا الذي يرونه موجودا ليس له وجود، ما في الأذهان، هذا في الأذهان، والذي في ذهنك أمور، تصور أن لك ما شاء الله قصرا طوله كذا وكذا كيلو وعرضه كذا وكذا كيلو، وفيه مطار، موجود عند، المفروض يكون موجود عنده. ولذلك بعض من المناطق، بعض من نقدهم ذكروا هذا، على قولكم ينبغي أن تكون الممتنعات أيضا موجودة لأنها في الأذهان، واضح، ذكروها. وبعض طبعا هذا الذي أذكره عنهم للأسف هذا مذهب جمهور المتكلمين، وجود الكليات وخاصة الكلي الطبيعي. الكليات تنقسم إلى قسمين، الكلي الطبيعي، الكلي العقلي، والكلي المنطقي. الكلي المنطقي والعقلي اختلفوا في وجودها في الخارج، الكلي الطبيعي جماهيرهما للقول بوجوده. والكلي الطبيعي هو أن تنظر إلى الحيوان مثلا من حيث حيوانيته، الحيوان من حيث هو كما يقولون. إذن هناك حيوان مطلق، هناك إنسان مطلق. وجميع العقلاء، أنا لماذا أقول العقلاء؟ لأن هؤلاء بسبب كثرة نظرهم إلى المعقولات مسهم شيء من الجنون. وإلا من يقول أن هناك إنسان مطلق؟ الإنسان موجود في أجزائه، الحيوان موجود في أجزائه، أليس كذلك؟ وهذا ذكره بعض المتكلمين، بعض المتكلمين خالفوهم، منهم التفتازاني رحمه الله خالفهم مخالفة واضحة، له كتاب في المنطق تهذيب المنطق والكلام، ذكر فيه أن الكلية ليس له وجود إلا في أجزائه. وإذا تبعه بعض المتكلمين، ولكن مذهب جماهير المتكلمين والأسف والأصوليين، لاحظ أن هذه المسائل لما تنتقل إلى علم الأصول ستكون هناك أصول تنبني على هذه، واضح؟ طيب، على هذا التقسيم وجود الله عز وجل عندهم من باب المعقولات. هو لما يقول أن كثيرا مما ورد في النصوص يجعله من المحسوسات، وبالتالي لا بد أن نتأول منطلقه هذا الوهم، واضح؟ منطلقه إيش؟ هذا الوهم. لا تو خلوكم منتبهين جدا، هم يجعلون الله عز وجل من قبيل المعقولات ويؤولون النصوص لزعمهم أن ما ورد في إثبات الصفات لله عز وجل تجعل الله عز وجل من المحسوسات، واضح؟ مثلا يده، وكذلك ما ورد في الصفات الخبرية كلها يؤولونها. لماذا؟ لأنها تجعله محسوسا. لماذا؟ لأنهم جعل الله عز وجل من قبيل المعقولات، وبالتالي لما يقولون الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت، لماذا؟ لأنهم في البداية وضعوه في خانة لا يمكن أن تتحقق في الخارج، واضح؟ هذا كتاب عنوانه التجسيم في الفكر الإسلامي، التجسيم في الفكر الإسلامي، تأليف الدكتور صهيب محمود السقار بالسين، لخص
كتابه في الغلاف، طبعا 620 صفحة، يقول في التلخيص هنا: دلت قواطع الكتاب والسنة على تنزيه الباري سبحانه وتعالى، لا شك، لا شك أن قواطع الكتاب والسنة دلت على تنزيه الله سبحانه وتعالى، واضح. ولكن الخلاف بيني وبينه في حقيقة التنزيه، هو ينزه الله عز وجل أما أثبته هو، كثير مما أثبته الله عز وجل لا يليق بتنزيهه سبحانه، جاء هذا هو الذي اكتشف. واستنكف الرقلاء وأصحاب الفطر السليمة من وصف الباري سبحانه بشيء من أوصاف الأجسام المادية. هل نصف الله عز وجل بشيء لم يرد في الكتاب والسنة؟ كل ما نصفه به هو في الكتاب والسنة، واضح؟ ولكن لما خاض الخائضون فيما تشابه من نصوص القرآن والسنة، إذن الأسماء والصفات التي عطلها جعلها في خانة المتشابهات، واضح؟ وهو في مأمن من سهام النصوص، لأنه أصلا جعلها في خانة المتشابهات. يقول: ولكن لما خاض الخائضون فيما تشابه من نصوص القرآن والسنة وقروا في حمى التجسيم وصرحوا بوصف الباري بلوازم الأجسام وخواصها، ويرد على أهل السنة، لأن من يثبت الصفات عنده يصفه بخواص الأجسام. وفي الحقيقة كما ذكر الشيخ عبد الرحمن الوكيل، المفروض أنتم توجهون هذه السهام إلى الله عز وجل، هو الذي وصف نفسه. نحن لم نصف الله عز وجل بشيء لم يصفه هو بنفسه. طيب، فتعين على أهل السنة القيام بدفع البدعة ونقض الشبهة. سبحان الله، سبحان الله، لما يرفع المبتدع علم السنة. والصراع في مقالة التجسيم صراع بين عقل صحيح مؤيد بنقل صريح، النقل دوره التأييد، واضح، يقابله حس، لاحظ، يتشوف ووهم يتطلع إلى وصف الباري سبحانه بأحكام المحسوسات من الأجسام، واضح. الله عز وجل جعلوه موجودا بشرط الإطلاق، ذلك الموجود الذي لا يمكن أن يتحقق، بالله عليكم، موجود ليس له أي صفة، هل هو موجود؟ موجود وليس له أي صفة. لماذا؟ لأنه يفر من كونه محسوسا. ولا يخفى على أحد خطر مقالة التجسيم، ولكن لم يكن خطر هذه المقالة في يوم من الأيام مستمدا من نضوجها الفكري واستنادها العقلي، فهي مقالة أساسها أخبار منك. يا ربي، والله أحيانا، طبعا نقل الكفر ليس كفرا، ولكن أحيانا تستغرب من الجرأة التي ينطلق منها. شوف، فهي مقالة أساسها أخبار منكرة، حديث صحيحين، اترك حديث صحيحين، هذا كتاب الله عز وجل، يد الله فوق أيديهم، هذا كتاب الله عز وجل، أخبار منكرة متشابهة وشبهات واهية باردة في مقابلة نصوص محكمة متواترة، نص واحد يجعلونه هو المحكم، وهذا النص أيضا يدينهم بأنواع من الإدانة، ليس كمثله شيء، ومستحيل يكملونه، الآية هذه مستحيل يكملونها، وهو السميع البصير،
أليس كذلك؟ وقبل هذه الآية من بداية السورة إلى هذه الآية الله عز وجل وصف نفسه بأسماء وصفات كثيرة، واضح؟ لكن خطر هذه المقالة يظهر في تأب أصحابها الذين يختارون الكمون والإصرار على وجود العلماء وقوة السلطان السياسي في دولة الإسلام، حتى إذا غاب دور العلماء وضعفت سلطة الإسلام نشط الخائضون في المتشابه من عقائدهم من عقالهم، فأتبعوا المتشابه ورفعوا شعارات البراءة من الفلسفة وعلم الكلام ومحاربة البدعة، ثم استنصروا بمن يغتر بتلك الشعارات من العوام، فسلطوهم على علماء الأمة بما يقدرون عليه من الأذى، واتخذوهم غرضا لسهام التبديع والتحذير والتجريح والتضييق. طبعا هو ويحفظ التاريخ أن ظهور هذه المقالة مقرون بضعف حال المسلمين، وأن ظهور المسلمين على أعدائهم يقترن بظهور التنزيه. طبعا العكس مما هذه المصائب لما تظهر هناك يكون ضعف المسلمين. هو يشير إلى هذا الظهور للمنهج متضايق من، واضح؟ الآن نحن كنا في إيش؟ في تقسيم أصل الموجودات. القسم التقسيم الأول عالم المحسوسات وعالم المعقولات، ثم عالم المحسوسات ينقسم إلى قسمين، عالم الغيب وعالم الشهادة. طيب بعدما جعلوا هذه ما في الأذهان، بعدما جعلوها موجودات عينية في الخارج، حملوا عليها ما ورد في النصوص مما يتعلق بعالم الغيب. هذه التصورات ليست مشاهدة، ليس كذلك، هي غيب، ليس كذلك. حملوا عليها ما ورد في الكتاب والسنة مما يتعلق بعالم الغيب، واضح؟
الفلاسفة من فرق عندهم بين المعقولات وما له وجود عقلي ومحض، يعني قسم.
أنا قلت أن عالم المعقولات وهو عالم العالم الذي في الذهن عندهم له وجود خارجي. طيب هناك عالم ذكرنا أنه عالم الغيب، وذكرنا أنه من عالم المحسوسات، عندهم هذا العالم أيضا من المعقولات. فجبريل مثلا، جبريل هو العقل العاشر، الملائكة هي العقول والنفوس وما يتعلق بالجنة والنار كذا وكذا، كما يقولون عقلنة النصوص. إذن عالم الغيب ليس له وجود حقيقي، أليس كذلك؟ لماذا يقول شيخ الإسلام هنا ملاحدة المتفلسفة؟ عالم الغيب ليس له وجود حقيقي، بينما في التقسيم الذي ذكرناه أن الفرق بين عالم الغيب وعالم الشهادة الفرق في الإحساس، واضح؟ كله محسوس، كله يمكن الإحساس به، ولكن الفرق في قدراتنا في الإحساس، واضح؟
توجد حقيقة في الخارج،
أو للمتفلسفة قوله غير موجودة. الذي في ذهنك، الذي في ذهنك كله موجود في الخارج.
نقول بعض المعقولات توجد، بعض
لا. ما في الذهن، ما في الذهن ليس له وجود خارجي، ولما يكون في الخارج يكون معينا. الكليات تبقى كليات في الذهن، ولا يمكن أن توجد إلا معينة في الخارج، واضح؟ إنسان مثلا إذا وجد فيكون معين، زيد أو عمر أو فلان، أما الإنسان المطلق يمشي هذا لا يمكن، واضح؟ لاحظوا هذه المسألة أيضا تترتب عليها مسألة التشبيه، ويرون أن أجزاء الكلي يشتركون في شيء محسوس، في شيء موجود، ليس محسوس، في شيء موجود. واضح؟ هذه قضايا كلها متشابكة وتنبني على أصل فاسد، وهو أصل تقسيمهم للوجود. واضح؟ طيب، ألا تلاحظون أن هؤلاء العقلاء جعلوا الأمور الموجودة التي وجودها أولى من وجودنا، جعلوها أوهام؟ وجود الله عز وجل، وجود الملائكة، وجود الجن، وجود ما في المعاد، كله من الجنة والنار صار هباء منثورا، جعلوه. وما لا يوجد في الأذهان جعلوه موجودا. واضح؟ الشيخ مو مركز معنا، مركز معنا؟ ها؟ واضح يا مشايخ؟ هذه هي عقولهم. ولذلك يقول الشيخ الإسلام: عقل أدنى رجل مسلم أحسن من عقوله. لماذا؟ لأن عقل المسلم على ما فيه ينطلق من هناك أمور كفيناها، هناك أمور قدمت لنا على طبق من ذهب، نذهب ونسأل أرسطو فيها؟ لماذا؟ سنقع في مثل هذه الأمور. إذن أصل الوجود عندهم إيش؟ فيه خلل. طيب، جعل الله عز وجل من عالم المعقولات، وعلى قولهم الكليات لها وجود في الخارج، إذن الله عز وجل له وجود في الخارج ولا يمكن أن يكون موصوفا بصفة. لماذا؟ لأنه إيش؟ يجعله من المحسوسات. طيب، من هنا قالوا وجوده لا يمكن أن تعرض عليه حقيقته، لا يمكن أن تعرض عليه الماهيات أو الصفات، يتصورون وجودا مستقلا للذات المجردة، ويجعلون الصفات مما تعرض على هذا. ركزوا على الله، يقولون إن اتصافه، الضمير يرجع إلى الذات المجردة بهذه الصفات، إن أوجب له كمالا فقد استكمل بغيره. هذا مبني على ذلك الوهم الذي ذكرنا، الكليات موجودة والمعقولات موجودة، وعلى قول أرسطو الهيولة موجود والصورة موجودة. هذه الأمور لا وجود لها، وبالتالي من يجعل الله عز وجل من هذا الصنف في الحقيقة لا يثبته، ومن يتبجح بهذه السخافة وألف كتابا مستقلا في أن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارج العالم، ويدعي أنه من المنزهة وأهل السنة من المشبهة، هؤلاء التلاميذ الحقيقيون لأرسطو وأمثاله. واضح؟ الصفات التي وردت في الكتاب والسنة عندهم متشابه وانتهينا، أما ما تصلهم من المعلومات من أولئك فيقدسونها ويحسبون لها الحساب. طيب، الآن لما نقرأ إن شاء الله سنفهم في هذا الفصل أيضا، وفي من المسائل في الفصل الذي بعد، من المسائل أيضا التي تتعلق والتي ستأتي في الفصل القادم، العلاقة بين الذات والصفات، أو العلاقة بين الحقيقة والذات وبين الوجود. هذا القلم الآن موجود،
ووجوده واضح، أليس كذلك؟ هناك شيء يسمونه ماهية القلم أو حقيقة القلم. حقيقة القلم موجودة عندكم؟ عند العقلاء الحقيقة والماهية والوجود شيء واحد. عندهم الماهية والحقيقة غير والوجود غير. واضح؟ هناك مذهب للمعتزلة، مذهب معروف، يعنونون له بشيئية المعدوم. المعدوم عندهم شيء موجود يعرض له الوجود. إذن الحقيقة موجودة والماهية موجودة، عرض لها الوجود. إذن هذا القلم مركب من أمرين: الحقيقة التي سنبحث عنها عن طريق الحدود المنطقية، والوجود. في الحقيقة هذا هو الوجود وهذه هي الحقيقة وهذا هو هذه هي الماهية. ليس هناك شيء آخر تضيع وقتك في البحث عنه. هذه المصائب أيضا أول من اتجه لها سقراط وكملها أفلاطون بما يسمونه المثل الأفلاطونية. المثل هي الحقائق، كل ما هو موجود في الدنيا له أصل وحقيقة موجودة فوق هذه المثل الأفلاطونية، لأنه كان يدافع عن الحقائق مع موجة الشكاك السوفسطائيين، فأراد أن يجعل الحقائق في منأى عن تشكيكهم وجعلها فوق. جاء تلميذه ورد عليه أرسطو. أرسطو يقول: نحن ما نستطيع أن ندافع عن الأمور المشاهدة أمامنا، أنت الآن جيت بعالم فوق كيف نثبته؟ ولكنه سلم له بجزء من الحقيقة التي لا زال المناطق يبحثون عنها. واضح؟ الحقيقة عند أفلاطون مفارقة للموجودات، وعنده مقارنة للموجودات. هذا هو الفرق. واضح؟ إذن هناك الذات وهناك صفات. من هنا قال الفلاسفة إثبات الصفات لله عز وجل تركيب. لماذا؟ لأن الذات موجودة عنده. هوس جنون. الذات موجودة بدون صفات. إثبات الصفات لهذه الذات إيش يكون؟ يستلزم التركيب، وهذا مخالف في التوحيد. هو حديث على التوحيد، هو حديث على التوحيد. سبحان الله. كيف يعني؟
هم يرون الموجودات أساسها عقلية، الوجود الحسي عام.
أحسنت. نعم. أي المعرفة، قلت لكم المعرفة عندهم ذاتية، هي في الأصل موجودة، وهنا نبحث عن حقائق الأشياء الموجودة. المنطق التجريبي والمنطق المادي عكس. مثل ما هؤلاء غالوا في عالم المعقولات، هؤلاء غالوا في عالم المادة. قالوا كل شيء لا نحس به لا نؤمن به. أحدهم كان يدرس تلاميذه ويقول: ما تعتقدون أنه هو الله، رأيتموه؟ قالوا: لا. لمستموه؟ قالوا: لا. أدركتموه بالشم بالكذا ب؟ قالوا: إذن ليس. قال له أحد التلاميذ: عقلك هذا رأيته؟ قال: لا. يعني أحسست به بشيء من الله؟ قال: لا. إذن عقلك غير موجود.
قول السمنية.
ها؟
قول السمنية.
أي مذهب السمنية قديم، مذهب السمنية هم السمنية ترى هم البوذية الموجودين، ولكن بالنسبة للماديين الغالو في ولكن العموم المعقولات تؤخذ من الجزئيات، العقل ينظر إلى الجزئيات وينتزع منها أقدار مشتركة ويكون شكلا معينا لهذا النوع ولهذا النوع ولهذا النوع، واضح؟ وهذه كليات، وهذه كليات غير موجودة في الخارج، هي أمور أخذها. وأيضا التجربة، أنت لما تنطلق من التجربة تستفيد أقل شيء في الدنيا، أما إذا أردت أن تنطلق من الكليات إلى الجزئيات لا استفدت دينا ولا استفدت دنيا، واضح؟ لاحظوا الآن إن شاء الله سنفهم جيدا ما في هذه العبارات. من مشكلتهم يجعلون تلك الأوهام التي آمنوا بها يجعلونها مسلمات ثم يعترضون. هذا الذي يسأل كأني أنا معه في هذه الخرافات، يقول إن اتصافه بهذه الصفات إن أوجب له كمالا فقد استكمل بغيره، لأنه تصور موجودا مجردا عن الصفات، ويقول الصفات هذه إذا كنت ترى أن هذه الصفات توجب له الكمال فقد استكمل بغيره. طبعا سيأتي تفصيل في الغير، ماذا تقصد بالغير وماذا تقصد بالاستكمال، واضح؟ فيكون ناقصا بذاته، ذاته مجرد عن الصفات. وإن أوجب له نقصا، إذا كانت هذه الصفات توجب له نقصا لم يجوز اتصافه بها، واضح؟ هذا كلامه. طيب نأتي إلى الجواب. فيقال قد تقدم في النسخة المحققة، في تقدم في صفحة 68، قد تقدم أن الكمال المعتبر هو الكمال الممكن الوجود. نحن لا نتحدث عن كمال مستحيل، ومن الكمال المستحيل أن تعتقد أن ذاتا غير متصفة بأي صفة هي كاملة، هذا كمال مستحيل. كذلك الكمال المعتبر هو الكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه، طبعا هذا تفصيل سبق. فحينئذ فقول قال يكون ناقصا بذاته، هو لما يقول إن اتصافه بهذه الصفات إن وجب له كمالا فقد استكمل بغيره، فيكون ناقصا بذاته. ها؟ إن أراد به أن يكون بدون هذه الصفات ناقصا فهذا حق. شيخ الإسلام هنا في بداية المناقشة يناقش نظرية وجود ذات مجردة عن الصفات، ويبين أنه لا يمكن أن يتحقق وجود ذات مجردة عن الصفات، لا يمكن. أي شيء تقول عنه أنه موجود ستسأل عن نوره، ممكن أو واجب، طبعا الواجب هو الله عز وجل فقط، إذن هو ممكن مخلوق وليس كذلك، هذه الصفة من أي نوع؟ إنسان، حيوان، جماد، هذه الصفة وهكذا. أما موجود وغير متصف بأي صفة فهذا ليس موجود، أقل شيء صفة الوجود، واضح؟ فهو يناقشهم في أصل النظرية وجود ذات مجردة عن الصفات، يبين لهم أن الوجود والتحقق والثبوت في الخارج لا بد فيه من اتصاف الموجود بصفات تحقق وجوده وتميزه عن غيره. والمشكلة في الفلاسفة كما ذكرنا أنهم ومن تأثر بهم، نحن لماذا نضيع أنفسنا بهم؟ لأن المتكلمين الآن هذه الأسئلة موجهة لأهل السنة من المتكلمين، لو لم يتأثر المتكلمون بأولئك الفلاسفة ما كنا نضيع أوقاتنا بهؤلاء أبدا، لأن هذه الأمور الآن المتكلمون ردوا عليهم وسلموا لكثير من ترهاته، وبالتالي سوقوا للباطل الذي سلموا له، أليس كذلك؟ إذن المشكلة عندهم أنهم يعتقدون وجود الذات المقدسة مجردة عن الصفات، لأن الله عز وجل عندهم من قبيل إيش؟ من قبيل المعقولات المجردة ومن قبيل الكليات. الصحيح أنه لا وجود لله عز وجل عندهم، إنما يغلفون إلحادهم بترهاتهم التي أشغل بها الناس، واضح؟ فلذلك يقول شيخ الإسلام هنا مناقشا لهم: إن أراد به أن يكون بدون هذه الصفات ناقصا، إذا كان السائل يقول أن الذات المقدسة ناقصة بدون هذه الصفات فهذا حق، لكن من هذا فررنا وقدرنا أنه لا بد من صفات الكمال وإلا كان ناقصا. إذا كان هذا يقصد هذا، طبعا هو لا يقصد هذا، واضح؟ هو لا يقصد هذا. وإن أراد أن ذاته إنما صارت كاملة بالصفات التي اتصف بها فلا تكون كاملة بذاتها المجردة عن الصفات، فيقال صارت كاملة بالصفات التي اتصفت بها، أي اتصفت بها بعد أن لم تكن متصفة بها. لماذا؟ لأنها ذات مجردة عن الصفات عنده. يقول فيقال، لاحظوا، وإن أراد أن ذاته إنما صارت كاملة بالصفات التي اتصفت بها فلا تكون كاملة بذاتها المجردة عن الصفات، هو يقول أن إثباتكم للصفات لله عز وجل من الأساس يستلزم اعتباره ناقصا. لماذا تحرصون على الصفات؟ حرصكم على إثبات الصفات من الأساس اعتبار له ناقصا، هكذا يقوله. يقول شيخ الإسلام: إنما يتوجه أن لو أمكن وجود ذات مجردة عن الصفات هذا أولا، أو أمكن وجود ذات كاملة مجردة عن الصفات هذا ثانيا. فإذا كان أحد هذين ممتنعا، امتنع كماله بهذه الصفات، فكيف إذا كان كلاهما ممتنع؟ يقول الشيخ الإسلام: يستحيل وجود أمرين، ركز معي، يستحيل وجود أمرين: الأول وجود ذات مجردة عن الصفات، يستحيل بغض النظر عن كمالها، لأن كل موجود في الخارج لا بد أن يكون متصفا بالصفات حتى يتحقق وجوده. إذن يستحيل وجود الأمرين: الأمر الأول وجود ذات مجردة عن الصفات، الأمر الثاني وجود ذات كاملة مجردة عن الصفات، يستحيل. طيب، يستحيل وجود هذين الأمرين. طيب، إذا كان أحد هذين الأمرين ممتنعا، استحال كونه كاملا بدون هذه الصفات، فكيف إذا كان كلا الأمرين مستحيلين وممتنعين؟ وباء هذا يدل على بطلان افتراضكم الذي لأجله نفيتم الصفات. يعني كلامك مبني على افتراض وجود أمرين مستحيلين، واضح؟ شبهتك مبنية على افتراض وجود أمرين مستحيلين، وهذان الأمران المستحيلان إذا كان أحدهما ممتنعا يثبت بطلان كلامك، فكيف بأن كليهما ممتنعين مستحيلين؟ وبالتالي افتراضك باطل. واضح؟ لماذا باطل؟ فإن وجود ذات كاملة بدون هذه الصفات ممتنع. أنت لما تقول فلان من الناس هو يعني تصفه بأنه من العظماء، ليش من العظماء؟ هل هو جواد؟ لا. هل هو جريء؟ كذا؟ لا. هل هو فصيح خطيب؟ لا. هل هو كذا؟ لا. هل هو كذا؟ لا. لما تصفه بالعظمة هذا معناه أن فيه من صفات الكمال أكثر من غيره، ولذلك نحن نقول الحمد لله رب العالمين، جميع صفات الكمال على كمالها وتمامها لا يستحقها غيره سبحانه وتعالى. فكيف تتصور ذات كاملة وغير متصفة به سبحانه؟ كيف يعني؟ فإن وجود ذات كاملة بدون هذه الصفات ممتنع. فإننا نعلم أي لأننا نعلم دليل، فإننا نعلم بالضرورة أن الذات التي لا تكون حية عليمة قديرة سميعة بصيرة متكلمة ليست أكمل من الذات التي تكون حية عليمة سميعة بصيرة قديرة متكلمة. الآن لما تقارن بين هذه الذات المتصفة بهذه الصفات وبين ذات غير متصفة بهذه الصفات، أيهما أكمل؟ فإذا كان صريح العقل، هذا دليل عقلي يقضي بأن الذات المسلوبة هذه الصفات ليست مثل الذات المتصفة بها فضلا عن أن تكون أكمل منها، ويقضي بأن الذات المتصفة بها أكمل، علم بالضرورة امتنار كمال الذات بدون هذه الصفات. واضح؟ يعني وجود ذات كاملة بدون هذه الصفات هذا ممتنع. تصور إمكان ذات موجودة بدون الصفات خطأ، فكيف بتصور وجود ذات كاملة مجرد عن الصفات؟ واضح؟ أصابني شيء من التعب، نقف هنا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.